الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب الزهد لابن أبي عاصم رحمه الله، فيقول: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لطالب الدنيا والموت يطالبه. قال: حدثنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن يعلى عن حميد بن عطاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبا لطالب الدنيا والموت يطلبه، وعجبا لضاحك ملء فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه. طبعا عجبا لغافل، أي غافل عن الاستعداد للآخرة، غافل عن طاعة الله تبارك وتعالى، غافل عما يقربه الله تبارك وتعالى، وليس مغفول عنه، أي أن الله لا يغفل عنه تبارك وتعالى، بل جل وعلا محيط به، عالم به، يحصي عليه أعماله. وعجب لطالب الدنيا والموت يطلبه، يطلب الدنيا وهو يعلم أنها إلى زوال، هو يطلبه الموت وهو يطلب الدنيا التي مآله إلى زوال. قال: وعجب لضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أو أرضى الله أم أسخطه أو أرضي الله أم سخطة، بمعنى أنه يضحك ملء فيه ولا يدري لعله في سخط الله تبارك وتعالى. قال في ثم قال باب ما قوله عليه الصلاة والسلام: قالت لي الدنيا لا تنفلت مني أمتك. قال: حدثنا الحلواني قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا عبد الواحد بن زيد قال أخبرنا أسلم الكوفي عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع شيئا ويقول: إليك عني، شيء يدفع عنه ويقول: إليك عني، ولم أرى معه أحدا. فقلت: يا رسول الله، أراك تدفع عنك شيئا ولا أرى معك أحدا؟ قال: هذه الدنيا مثلت لي بما فيها، فقلت: إليك عني. فتنحت وقالت: أما والله لئن فلت مني لا يفلت مني من بعدك. أين الدنيا عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فرفضها، وهو سيد الأولياء ورأس الزهاد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النبي لم يرغب في الدنيا، وإنما رغب فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن الدنيا تعرض على العبد، تأتيه، قد يزينها الله تبارك وتعالى فتأتيه الدنيا، ثم هو إن قبلها واستقبلها ضاعت آخرته، وإن زهد فيها رغب فيما عند الله تبارك وتعالى وزانت آخرته. وقوله: أما والله لأن فلت مني لا يفلت مني من بعدك، بمعنى أن الدنيا لا تزال تتزين للناس، تزين، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله عز وجل جعل الدنيا زينة وجعلها فتنة للعباد، ولذلك لابد أن ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا بعين العقل، بعين الحكمة، لا ينظرها بعين الشهوة وبعين الوقت، بل ينظرها بالعين الذي يرى فيه حقيقتها، كما أخبر الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا واقع الدنيا، وذاك حذر الله عز وجل هذه الأمة من هذه الدنيا، وذم الله عز وجل هذه الدنيا في كتابه تبارك وتعالى، وبين بأنها تغر الناس وتخدعهم وتتزين لهم، وأن ما لها إلى زوال، وأن الباقيات الصالحات خير عند الله تبارك وتعالى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي خير من هذه الدنيا. كل ما يبقى ويدخر للإنسان يوم القيامة من الذكر والطاعة والعبادة لا شك أنه خير من هذه الدنيا بأسرها، ولو كانت الدنيا يعني عزيزة عند الله عز وجل لما سقى فيها كما ذكرنا كافرا شربة ماء، ودعض الله عز وجل الدنيا لأناس لا يستطيع أن يحصل إنسان ما حصل كقارون وفرعون، فهذا عظم ملكه وهذا عظم ماله، مع ذلك ذهبوا وبقيت آثارهم السيئة فصاروا مذمومين يذكرون على سبيل الذم لكفر بالله جل وعلا وإعراضهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن ينظر نظرا حقيقيا. قال جل وعلا فبصروا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك حاد قوي ترى الأمور على ما هي عليه. ولكن من أراد أن ينظر إلى هذه الدنيا ونعرف حقيقتها فليتأمل القرآن، فإن القرآن بمثابة المنظار، بمثابة المجهر الذي يريك الأشياء على حقيقتها. ولو ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة ونظر إلى ما حوله من الدنيا أعجب ببهرجها وبزينتها ولا يرى حقيقتها، بل يذوق لذتها ثم يركن إليها. وأما من تأمل كتاب الله عز وجل ونظر ما فيه من المواعظ وما فيه من الأخبار والأحكام وما قص الله عز وجل فيه من القصص، لا شك أنه سيبصر الأمور على حقيقتها. فإذا قرأ الإنسان قراءة تدبر، فإن الله عز وجل دلنا على كل خير في كتابه وحذرنا من كل شر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل وعلا قد دلنا وبين حقيقة هذه الدنيا في كتابه، فلا يغتر الإنسان بها. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بقي من الدنيا. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب عن رجل سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بموقفي هذا أو ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام بموقفي هذا نظر إلى الشمس كهيئتها. قال صح كهيئتها صح عندكم صح هكذا؟ فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما غبر من يومكم هذا فيما غبر منها. بمعنى أنه لم يبق من الدنيا إلا الشيء اليسير. فلما تدنت الشمس الغروب يقول ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من هذا اليوم، فدل على قرب قيام الساعة، وأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي من علامات الساعة، وأن الدنيا قريبة وأن الآخرة قريبة. ولا شك أن قربها بموت الإنسان أقرب من قيام القيامة، ومع ذلك فإن القيامة قريبة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم البصري قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم قال أخبرنا مطر الوراق عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا حتى لم يبق إلا حمرة على سعف النخل، فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا، أي أن الآخرة قريبة والدنيا هذه زائلة، وإذا مات الإنسان قامت قيامته ولا يدري متى يموت، قد يفجأه الموت ويأتيه قبل أن يصبح. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يحمي عبده الدنيا. حدثنا أبو موسى قال أخبرنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. من علامات محبة الله العبد أنه يحميه الدنيا، بمعنى أنه يزهده في الدنيا، وقد يكون هذا بمنعه الدنيا، بمعنى قد يفقره الله عز وجل رحمة بعبده، لأنه يعلم أن هذه الدنيا متى ما جاءته قد يفتن في دينه، فقد يكون الفقر رحمة من الله تبارك وتعالى يصد الله عز وجل به بهذا الفقر فتنة الدنيا لأنها من أعظم الفتن. وقد يحميه الدنيا بمعنى أنه يزهده فيها، فحماية الله عبده الدنيا إما بأن يزهده فيها ولو كانت الدنيا بين يديه فيزهده الله عز وجل فيها ويبصره بحقيقتها حتى أنه لا يراها شيئا ويكون زاهدا فيها راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى، أو أنه يحميه الدنيا بمعنى يمنعه الدنيا، قد يفقره قد يضيق عليه في رزقه، قد لا يرزق إلا الكفاف ويرزقه الله قناعة فيكون فيه حماية له. وهذا يدل على الإنسان لا يحزن إذا فاتت الدنيا، لا تحزن، فاتتك الدنيا، فاتك المال، فاتك الجاه، والدنيا هنا تشمل كل شيء، يشمل الجاه، يشمل المال، يشمل العز والتمكين، هذا قد تفوت، فلا تحزن على ذلك، لأنه يكون من رحمة الله تبارك وتعالى بك أن حماك هذا المنصب، أن منع عنك هذا الجاه، منع عنك هذا المال، منع عنك تلك المرأة، منع عنك تلك الوجاهة، وهذا من رحمة الله عز وجل. والإنسان لا يدري أين يكون الخير، لا سيما أن هذه الأمور فتنة، فتنة عظيمة، لا سيما الجاه والمال من أعظم الفتن، والنساء هذه فتن عظيمة، هذه الأمور الثلاثة الجاه والمال والنساء من أعظم الفتن ومن أعظم يصد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالجاه والمكانة هي التي جعلت أكثر الكفار يكفرون بالله تبارك وتعالى، ما حملهم على الكفر بالأنبياء إلا الجاه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، أنك تعلم أني جئت بالحق وأن ما جئت به هو الحق وأنت تبصر ذلك وتعلمه علم اليقين، لكنك تكابر خوفا على ذهاب جاهك ومنصبك ومالك ورئاستك. فالله جل وعلا من محبته لعبده أنه يحميه الدنيا، وإذا تفكر الإنسان في ذلك فإنه لا يفرح بإقبال الدنيا ولا يحزن على فقدها. إن أقبلت لم يفرح بذلك لأنه يخشى أن يكون تكون فتنة، وإن أدبرت لم يحزن على ذلك، وإنما فرح ورضاه بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا يفرح بإدبار الدنيا ولا يحزن بإدبار الدنيا ولا يفرح بإقبالها، بل يتمسك بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا علم من علامات محبة الله. قد يكون الشيء تكرهه مما فاتك من مال أو جاه أو منصب أو صفقة، قد يكون هذا من محبة الله لك وأنت لا تعلم. كيف تقابل ذلك بالرضا والتسليم وأن تعلم أن ما الذي حماك هذه الدنيا أنه حماك رحمة بك ولطفا بك. قال كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، كما يحمي الإنسان مريضه الماء إذا كان الماء يضر به، قد يكون بعض الأمراض يضره الماء أو الإكثار الماء، فكما تحمي المريض مما يضره وهو يحب ويشتهيه يطلب الماء لكنه يضره فأنت تحميه وهو يطلبه، هكذا حال الإنسان الدنيا يطلب الدنيا والله يحميه رحمة به ومحبة له حتى يجمع همته على طاعته تبارك وتعالى. قال أخبرنا عبد الوهاب بن الضحاك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبيد عن قتادة بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام مثله. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. أخبرنا هشام بن خالد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عقيل أو عن عقيل بن خالد عن الزهري قال حدثني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الناس لكع ابن لكع، وخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. لكع ابن لكع، اللكع هو اللئيم، هو اللئيم الوضيع، يحكم ويغلب على الدنيا لكع، أي يحكم على الناس الرجل اللئيم الذي لا قيمة له لكنه يحكم، وهذا وقع ويقع وسيقع أكثر منه. فغالبة الدنيا والغالبة لا تكون للأشراف ولأهل الرئاسة، بل يغلب الرجل الوضيع اللئيم الخسيس، قد يمكن الحكم بأسباب يقدرها الله تبارك وتعالى. فدل على أن غالبة الدنيا لا تعني القوة والمنعة والذكاء والفطنة فضلا عن الشجاعة والمروءة والدين والتقى، بل الدنيا سيغلب عليها في آخر الزمان أرذال الناس ولئام الناس. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. قال أخبرنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال أخبرنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب، عندكم عن شعيب؟ ها؟ أي نعم. قال أخبرنا عمر بن الخطاب قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أصبغ ابن محمد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد المسيب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع وخير الناس مؤمن بين كريمين أي كريم يسبقه كريم يلحقه قيل مؤمن بين كريمين نعم قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع أسعد الناس لكونه يملك قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن عون والفضل بن دكين عن وليد بن جميع قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الجهم عن ابن نيار رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذهب الدنيا حتى تكون عند لكع بن لكع قال وأنه عليه الصلاة والسلام قال ترفع زينة الدنيا قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا عبد الملك بن يزيد بن سعيد بن زيد عن مصعب بن مصعب بن عبد الرحمن قال قلت لابن شهاب أي الزهري يا عم إن لي نسيات فأقطعني من أرضك عندك نسيات هكذا فقال ما تصنع به قال أشهد لسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن لا يحدث عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترفع زينة الدنيا سنة 25 و100 قال مشياب فما ترجو بشيء ترفع زينته طبعا ترفع الدنيا لعلها ترفع العز والتمكين وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يحمل هذا إن صح على أن ترفع زينة الدنيا بمعنى أن هذه الأمة ستكون في عز وفي زينة وفي قوة ومنعة إلى سنة 125 للهجرة ثم بعد ذلك وهذا كان في آخر عصر بني أمية في عهد وليد بن يزيد ويزيد بن وليد وغيرهم ثم انهارت الدولة بعد ذلك وخلفت الدولة العباسية في سنة 32 و100 للهجرة وجرت على المسلمين خطوب عظيمة ثم عادت قوتها وفي أول دولة العباسية تفرغت واستقل الأمويون بالأندلس الشاهد أن الدنيا هذه الأمة كانت عزيزة إلى أواخر عهد بني أمية إلى قرابة السنة التي ذكرها في هذا الحديث وهذه فيه وكذلك آخر خلفاء بني أمية الصالحين هشام بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك وليد طبعا وليد بن عبد الملك اتسعت الدنيا في عهده أعظم اتساع أعظم اتساع أعظم اتساع الأمة على الإطلاق في عهد وليد ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك عمر بن العزيز ثم سليمان بن عبد الملك الشاهد أنه في آخر 7 سنوات من دولة الأموية في آخر 4 خلفاء تفرغت وتشرذمت ودب فيها الخلاف وتسلط العباسيون أصحاب الدعوة العباسية على هذه الأمة وقتل من قتل قتل مئات الآلاف أبو مسلم الخراساني في الثورة العباسية قتل 600,000 مقيدين صبرا يعني فقط قادهم إلى القتل وهم مقيدي الأيدي هذا كيف كم عدد الذين قتلوا في الحروب كثير جدا قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا قال أخبرنا كامل بن طالحة قال أخبرنا مبارك عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أي في الدنيا تكون لهم الدنيا معنى قد يوسع الله عز وجل لكن تكون الآخرة هذا عندما رأى عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصير فتذكر ملك فارس والروم وقال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد من كانت خاتمته إلى جهنم والعياذ بالله لا شك أنه مهما تمتع من هذه الدنيا الحقيرة فإنها لا شيء ويكفي أن يكون لنا الآخرة وأن تكون لهم الدنيا بمعنى ليس لهم حظ للدنيا من هنا كانت الدنيا في حق الكافر إيش جنة بالنسبة للآخرة كما جاء في الحديث مرة معنا قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وعمر بن دينار ومعمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة رب كاسية في الدنيا متزينة وهي عارية يوم القيامة عارية من التقى والصلاح فاليوم افترى الرجل وهو في أبهة اللبس وفي الزينة وفي البهرج وفي الشرف وهو يوم القيامة عار. ومعنى العري هنا عريه من الطاعات من الحسنات. فرب كاسية في الدنيا زاهية جميلة تكون عالية لفقدها لهذه الحسنات واكتسابها السيئات في هذه الدنيا. فالمتاع في الدنيا لا يعني أن يكون متاعا في الآخرة إلا من استعمله في طاعة الله تبارك وتعالى، بل قد يكون متاعه من الفتن الذي يبتلى بها العبد فيصد بها عن دينه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بشير بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. طبعا هذا الحديث فيه الأمر بالترغيب في طاعة الله عز وجل، ولا يكون هم الإنسان في هذه الدنيا هو اللباس والجاه والزينة، ولكن ليكن همه في هذه الدنيا طاعة الله تبارك وتعالى والمسابقة إلى ذلك والمسارع إلى الخيرات. هذا هو الذي ينبغي أن يعتني به. أما أن يعتني بهندامه وبماله وبجاهه وبلباسه وبالتكسب والتكثر من الدنيا، فهذا قد يكون عز بالله عاريا يوم القيامة لفقده السعي إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وقد يحمله حمل الدنيا على معاصي الله وهو الغالب. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن شمر عن مغيرة ابن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. ضيعة المزرعة البستان، أي لا تتخذ بستانا فيحمل كذلك على الركون إلى الدنيا والاستمتاع بهذا البستان وما فيه من أشجار والنعيم، فيصرف كذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. وذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يتفرغوا إلى بساتينهم بعدما انشغلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقال الآن نرجع إلى ضيعاتنا وإلى بساتيننا وإلى تجارتنا فنعمرها، أنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سمى الله عز وجل الركون إلى الدنيا والحرص عليها والعمل على إعمارها أن هذا من الهلاك، لأنه حمل قد يحمل الإنسان على ترك الجهاد وترك الطاعة وترك الصدقة وترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك السفر في الطاعة وفي طلب العلم وفي التعليم وفي الصبر على الأذى وغير ذلك. فهذه الدنيا تفتن الإنسان، وهذا واقع اليوم. بعض الناس هكذا يكون صاحب دين وعلم ثم ذلك يشتري له إبل ولا غنم ويذهب في البر، ثم ذلك يترك الدعوة ويترك العلم ويترك الدنيا، أو يشتري له بستانا أو مزرعة أو شاليه وينشغل به عن طاعة الله تبارك وتعالى فيصير ملهيا له. نقول لا يمانع الإنسان يتخذ مثل هذا، لكنه فتنة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتخذ مثل هذا أن يستعد، أن يكون مستعدا لهذا. وهذا معنى قوله لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، أي من توسع في الدنيا ووسع على نفسه في هذه الأماكن يفتن، يرغب في الدنيا ويركن إليها، وهذا سيحمله على ترك كثير من أوامر الله تبارك وتعالى وعن القيام عن كثير من الحق، وبهذا يكون قد إيش ركن إلى شيء ذاهب زائل. ترك لها الدنيا لن تدوم لك الدنيا، ترك لشيء زائل وتترك الباقي الدائم فهذا فيه فتنة. قال ما ذكر من قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد المفضل قال أخبرنا أسباط عن السدي عن عبد خير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما كنت أحسب أن في أصحاب محمد أحد يحب الدنيا حتى نزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فدل على أن الصالح قد يرغب في الدنيا، لا شك أن النفس تدعوه إلى هذا، النفس تدعو الإنسان إلى الدعاء وإلى الراحة. من منا لا يحب المال؟ من منا لا يحب الجاه؟ من منا لا يحب البساتين؟ من منا لا يحب النساء؟ ما يحب السعة؟ ما يحب الراحة؟ كل منا يحب هذا، لكن الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ويذكر نفسه بالله تبارك وتعالى. وأعظم ما يعين على ذلك هو تدبر القرآن وتأمل سير الصالحين، هذه من أعظم الأمور التي تعين على ذلك مع دعاء الله عز وجل كثرة الذكر. فمن أدمن الذكر وأكثر من قراءة القرآن وتدبره وتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصالحين من الصحابة والتابعين أتباعهم زاهد في هذه الدنيا، وذلك يجد الإنسان من نفسه إقبالا على طاعة الله عز وجل متى ما قرأ، متى ما أكثر من الذكر. إذا أكثر من الذكر رق القلب، وإذا رق القلب سهلت عنده الطاعة ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى. وذلك كان لسان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفتر عن ذكر الله، ولما جاء رجل غير رسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي فارشدني بأن يتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا؟ لأنه سيسهل. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يفتح إليه باب كل خير ويسهل له كل طاعة، ما هو؟ كثرة الذكر، حتى لا ينشف لسانك من الذكر، يكون رطبا دائما الذكر وتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف الله بأنه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فتدبر القرآن وتأمل معانيه لا شك أنه مما يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، ويحسن نية العبد وقصده وطلبه. وكذلك النظر في سير السلف، فالنظر في سير السلف، من هنا كتب العلماء كتب الزهد حتى يرغبوا فيما عند الله. كتاب الزهد كالكتاب الذي بين يدينا، كما أشرنا إلى من ألف من ذلك من أئمة السلف، حتى يزهد الناس في أعظم فتنة يزهدون في هذه الدنيا. منكم من يريد الدنيا، حتى رجل الصالح قد يبتلى بإرادة الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة ليس له غرض في كل أعماله إلا وجه الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان يفتش في نفسه وأن ينظر فيما ينفعه. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم آمنا عنده طعام يومه فكأنما حيجت له الدنيا. قال أخبرنا كثير بن عبيد الحذاء قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محيص الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إيش يريد الإنسان أكثر من هذا؟ آمن في سربه، في مكانه، في قريته، في بلده، آمن لا يخاف. الخوف والهلع ها يفوت لك يفوت عليك كل نعمة. فمع الخوف لا تتلذ لا بأكل ولا بالنساء ولا بالمال ولا بالجاه ولا بشيء. الخوف يضيع عليك كل اللذات. فمن أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، المرض ينسيك ويلهيك وتكابد الآلام ويمنعك عن كثير من الطاعات ويمنعك عن كثير من ملذات الدنيا، حتى الأكل لا تتلذ به مع المرض فضلا عن الجاه والمنصب وغير ذلك متاع الدنيا، ويقعدك عن طاعات كثيرة. فإذا كان معافى من جسده غير مبتلى بشيء قد يصد عن ذكر الله، وعنده طعام يومه، طعام يومه مو طعام شهر، اليوم الحمد لله، قال كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كل الدنيا عندك، ايش تبي أكثر من هذا؟ أمن، عندك أمن وطعام موجود وصحة، أي ليس عندك ما يمنعك من طاعة الله ولا من التلذذ بالدنيا. ليس الدنيا أن تحمل أن تكون أن تملك الأموال أو أن تحوز الضيعات والبساتين والأراضي والعقارات، ولا أن تنال المناصب والوجاهات، ولا أن تكون كثير الزيجات وكثير الأولاد، ولا أن تنال الشهرة، وإنما أن يكون الإنسان سالما ليس عنده ما يصده عن طاعة الله تبارك وتعالى، ليس عنده ما يشغل ذهنه. الأمن يدل على أن الأمن من أعظم ما يعين على الطاعة ويفتح القلوب. فذلك الذين آمنوا مع النبي بالنبي عليه السلام بعد الحديبية أكثر بعشرات أضعاف من آمن به منذ أن بعث إلى الحديبية، الحديبية السنة السادسة للهجرة. في هاتين السنتين بس بعد الحديبية آمن خلق لا حصل لهم. ذلك سمى الله فتحة الحديبية فتحة مبينة، إن فتحنا لك فتحة مبينة، فتح الله به القلوب وجاءت الأفواج. فالأمن لا شك أنه أمن، وذلك الدين لا ينتشر في أوقات الخوف أبدا. الدين لا ينتشر ويقوى وتكون له قوة في أوقات الخوف، وإنما ينتشر في وقت الأمن. وذلك من مقاصد الشريعة العظمى تحقيق الأمن، تحقيق الأمن. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين، من أموال الأنفس والثمرات. فدل على الخوف بلاء وفتنة، فالذي آمن كان آمنا معافى في جسده، لم يبتلى بمرض، لم يبتلى، هو قوي على الطاعة. متاع الحياة الدنيا اليسير الأكل يتلذذ به، النوم يتلذذ به، الحديث يتلذذ به، فضلا عن قدرته على الطاعة وعلى الصيام وعلى القيام وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى طلب العلم وعلى التعليم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يمنعه شيء. وعنده الطعام، ما ليس لم يشغل ذهنه فيه، عنده الحمد لله الطعام، لأن الجوع والفقر أيضا يحتاج الإنسان أن يشغله. الذي ليس عنده طعام اليوم ماذا سيفعل؟ سيذهب لطلب الرزق، وهذا قد يمنعه من كثير من طاعة من طاعات الله عز وجل، ويمنعه حتى المتاع. تجده يكد يومه كله ليحصل قوت اليوم، فضاع وقته ولم يتلذذ حتى بدنيا، حتى بما أعطاه الله عز وجل، حتى بصحته لم يتلذذ بها، حتى بأمنه لم يتلذذ به. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة، الأمن في المكان وعنده قوت اليوم والصحة، هذا الدنيا كلها حيزت له، ايش تبي أكثر من هذا؟ لا تطلب وراء ذلك شيئا، خلاص لا تطلب. أما الذي يطلب وراء ذلك شيئا، يطلب أموالا كثيرة وراء ذلك، ويطلب جاها ومنصبا، فهذا مسكين، هذا حاله حال الفقير، حاله حال المريض، حاله حال الخائف. كما الخوف صده عن كثير من الطاعات ومنع من كثير من اللذات، فهذا كذلك يشمنع من كثير من اللذات وصد عن كثير من الطاعات بسبب طمعه. وكذلك إيش حالك حال المريض، كما المرض أقعد الإنسان عن كثير من الطاعات ومنعه من كثير من اللذات، هذا طلب الدنيا أيضا والاستكثار منها منعه من كثير من الطاعات ومنعه أو صد عن كثير من الطاعات ومنعه من كثير من اللذات. فماذا يحتاج أكثر من هذا؟ لا تحتاج أكثر من هذا. رزق الغد يأتيك، وفي السماء رزقكم وما توعدوا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله تكفل برزقك. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاص الرزق سيأتيك، الرزق سيأتيك، أهم شيء تحصل الرزق اليوم، خلاص عندك طعام اليوم، إذا تتفرق للطاعة وتتلذذ بما أعطاك الله من هذه متاع الدنيا المباح. فهذا حديث عظيم في الحقيقة، هذا حديث عظيم، حديث يجب أن نتفكر ما فيه، ما نحن فيه من النعم. ولو ننظر ما ابتلي به إخواننا في غزة من فقد من البلاء في الأجساد بالأمراض والجراحات والإصابات ومن الخوف ومن قلة الطعام، كيف يهنأ لهم عيش؟ صدهم يصدهم ذلك عن كثير من الطاعات ويمنعهم كثير من، فأنتم في نعمة، سأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالنعمة، وأن يكبت الله عز وجل عدوهم، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن يسر عوراتهم، إنه ولي ذلك. فالشاهد أن هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم، وهذا يعني الإنسان يستغلها. إذا حصلت هذه الأمور الثلاث، الدنيا عندك خلاص. إذا حست الدنيا إيش بقالك؟ تعمل في الآخرة، الدنيا خلاص ملكتها، خدت الصحة، خدت الأمن، خدت طعام اليوم، خلاص لا تريد من الدنيا أكثر من هذا، لا تريد من الدنيا أكثر من هذا. الرجل الثري الذي يملك مليارات ثم ابتلي بمرض، مستعد أن يدفع ماله كله ليشفى، كل مال لا يسوى شيئا مقابل ماله الصحة. دخل رجل على هارون الرشيد فقال عظني، وكان قد دعا الرشيد بماء، فقال يا أمير المؤمنين، أرأيت إن حبست عن هذا الماء وهذه الشربة أكنت تفتدي ذلك بنصف ملكك؟ يعني يقولك ما نعطيك ماء أو تعطي نصف الملك، ماء لابد من الماء. قال نعم. قال فإن شربتها فحبس عن الخروج أكنت تفتدي ذلك بنصف ملكك؟ قال نعم. قال الله إيش تعسن لملك لا يسوى شرب ثمان بولتها، يعني مستعد هارون يعطي ملكه كله وقد ملك ثلاثة أرباع الأرض، يعطي ملكه كله لأجل إيش؟ نشرب ماء يبول بس فقط. أي نعمة. ولذلك هذا من عنده الصحة وهو آمن وعنده قوت اليوم خلاص الدنيا حيزت له، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يطلب ما عند الله، ليس عنده ما يشغله الآن، يطلب ما عند الله. المريض المسكين ها هو الذي يطلب فوق ذلك، يطلب فوق ذلك. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل الدنيا. قال: حدثنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو حذيفة عن سفيان عن يونس عن الحسن عن عتي، عتي عندكم، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أو ضرب ضرب الدنيا مثل ضرب الدنيا ضربت الدنيا مثل ابن آدم فلينظر ما يخرج من ابن آدم. عندكم ضرب الدنيا أو ضرب، أي ضرب الله الدنيا مثلا، هنا مضر اسم الجلالة، ضرب الدنيا مثلا لابن آدم فلينظر ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. الدنيا ضربت مثلا لابن آدم، أي ضرب الله الدنيا مثلا ابن آدم في إيش؟ في الطعام، تأكل الطعام رائحته إيش؟ رائحته جميلة ولونه بهي وطعمه لذيذ، تأكله ثم يخرج بعد ذلك إيش؟ نتنة، نجاسة مستقذرة. الدنيا ضربت مثل هذا، تأخذها ثم ذلك إيش؟ تنتهي إلى هذا، تتزين لك لكن بعد الزينة ليس إلا النجاسة والنتن وما يستقذر. فطعامك هذا وإن ملحته وإن بهرته وإن قزعته سينتهي إلى ماذا؟ إلى نجاسة منتنة يتقذر إنسان منها، لا يستطيع رؤيتها ولا أن يشمها ولا أن يقربها. هذه الدنيا مهما تزينت لك وما حزت من المال والجاه والمنصب والنساء، مهما حزت من ذلك ستنتهي إلى ما انتهي إليه الطعام. فهذا أعظم مثل ضرب لهذه الدنيا، وهو طعام الإنسان، طعام الإنسان ضرب مثل للدنيا. فلا يغرنك إيش؟ تغرنك رائحته ولا يغرنك طعمه ولا لونه، لأن نهايته إلى ما سيصير إليه كما هو معلوم. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت نيته دنيا يصيبها امرأة يتزوجها. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت نيته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فنيته ما هاجر لي. حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته في هجرته دنيا يصيبها، هاجر ها لأجل الدنيا، هاجر من بعد الكفر بعد الإسلام، ليش؟ رغبة فيما عند الله؟ لا. اثنان هاجر، كلاهما هاجر من بلاد الكفر، أسلم في بلاد الكفر أو أسر بلاد الكفر أو دهم الكفار بلادهم وحكموها، الشاهد أنهم هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. اثنان، الفعل الظاهر إيش؟ واحد، كلاهما فعل فعلها. أما أحدهما فكان قد هاجر للدنيا، لما ضيغت عليه الدنيا في بلاد الكفر هاجر منها رغبة في الدنيا وليس رغبة في إيش؟ البعد ومجانبة المشركين والفرار بدينه. أو هاجر يتزوج امرأة فنيته إلى ما هاجر له، ليس له نيته إلا إيش؟ إلا هذا. فيدل على أن الإنسان بعمله بحسب نيته، قد يعمل رجل العمل الواحد، الرجل يعلو به في أعلى عليين ويسفل به الآخر في أسفل السافلين. اثنان يجاهدان، أحدهما في الدرجة العليا في الجنة شهيد، والآخر أول من تسعر به من نار يوم القيامة، وكلاهما قد قاتل. أما أحدهما قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وبذل نفسه وماله، وأما الآخر فقاتل ليقال شجاع، ليمدح، ليثنى عليه، فهذا أول من تسعر به النار. وذلك مع أن الرجلين قد فعل فعلا واحدا. اثنان تصدقا بكل ما يملكان من مال، مال كثير، أما أحدهما فقد ارتفع عند الله والآخر إيش؟ عذب على هذه الصدقة. أما أحدهما فنوى ما عند الله عز وجل ورد الصدقة لله تبارك وتعالى، ومن آخر فتصدق ليقال كريم. وهكذا، وفي العلم وفي الدعوة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رجل يأمر معروف وينهى عن المنكر لله تبارك وتعالى، يقصد وجه الله عز وجل ويفعل ذلك وفق الشريعة، وآخر يقوم مثل المقام لكن يريد أن يمدح ويقال فلان أسد السنة، فلان قائم بالحق، فلان شجاع، فلان هو الأمر الناهي، هذا يريد وجه الله، وذاك يريد أن يمدح وأن يثنى وأن يوصم بالشجاعة وبالقوة وبالقيام بالحق وغير ذلك. أحدهم العذاب معذب مشرك بالله تبارك وتعالى بريائه، والآخر في أعلى المنازل. فالشاهد أن الإنسان بحسب قصده ونيته، فالعمل الواحد مما يرجى به وجه الله عز وجل قد يراد به ما عند الله فيرتفع به العبد، وقد يراد به ما حظ من حظ الدنيا فيعذب به العبد، لأنه يعني إما يريد الدنيا أو يريد الرياء، وكلاهما من الدنيا. إما يريد الدنيا بمعنى يريد المنصب، يريد الجاه، يريد الزوجة، يريد المال، فهذا أراد الدنيا، والآخر أراد السمعة وأراد الرياء وأن يمدح، وهو من الدنيا أيضا، وكلاهما مشرك، أي مشرك شركا أصغر. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا كلها. حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال: أخبرنا أبي عن حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني به جبريل. أي أن هذه الدنيا، أن هذه الأمة ستفتح عليها الدنيا، وقد حصل ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنه، في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد علي، ثم بعد ذلك في داود بن أمية، اتسعت الدنيا وجاءت الكنوز من مشاري الغرب مغاربها، فملك المسلمون فارس وملك فارس، وملك الروم ملك الروم، ملك البربر ملك البربر، وملك الحبشة ملك الحبشة، ملكوا أسقطوا كل هذه الامبراطوريات وملكوا ما عندهم من الدنيا، فهذه ستؤتى، وأعطاه الله خزائن الأرض كلها، ولا تقوم الساعة إلا ويعم الإسلام أكثر الأرض، ولا تخصم حتى لا يبقى بيت وبر ولا مذل إلا دخل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى ينتشر الإسلام ويعم ويملك المسلمون كل الأرض. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لست من الدنيا وليست مني. حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أيوب عن ابن خالد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لست من الدنيا وليست مني، أي ليس من الدنيا، ليس من أهلها، ليس من أهلها الراكنين إليها الراغبين فيها الذين يبذلون جهدهم في تحصيلها، وليست مني أي لا حظ للدنيا في قلبي. فالنبي عليه السلام إنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى، وبقاه في هذه الدنيا لأجل القيام بما أمر به من الرسالة والنبوة والمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الدين، هذا الذي أمر به، بقاؤه لا للدنيا، وإنما ليقوم بما أوجب الله عز وجل به عليه من عبادته والقيام برسالته. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ليس من الدنيا ولا من أهلها ولا من طلابها ولا من الحريصين عليها، وليست منه، ليست الدنيا لها حظ في قلبه ولا شأن، وإنما يأخذ من الدنيا ما يستعين به على طاعة الله عز وجل، يأخذ من الدنيا ما يتقوى به على الطاعة، يريد من الدنيا الصحة حتى يتقوى على الطاعة، يريد المال حتى يأكل ويشرب وينفق على من يجب عليه النفقة، هكذا ثم يستعين به هذا على طاعة الله تبارك وتعالى. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن نمير قال: أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصباح أو عن الصباح ابن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. الله جل وعلا قد قسم الأخلاق كما قسم أرزاق، فكما أن في الناس الغني والفقير والمتوسط والمتوسع، كذلك الأخلاق، هذا الشجاع وهذا الجبان وهذا الكريم وهذا البخيل وهذا اللئيم وهذا الكريم وهل مجرى، فالناس أخلاقهم يرزقهم الله عز وجل ويقدر الله عز وجل بعض الأخلاق قد يكون إنسان جبل عليها وبعضها لم يجبل عليه، لكن عليه أن يجاهد نفسه ليتحققه، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. فقد لا يكون إنسان حليما، قد يكون شديد الغضب، لكن لابد أن يتحلم حتى يتخلق بذلك فيقول: والله يا طبعي. نعم، الشاهد أن الله عز وجل قد يعطي العبد بعض الصفات جبلة، لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا صلى خصلتان جبلت عليهما. قال: أجل. قال: الحمد لله الذي جبلني على إيش؟ على ما يحب. جبل أي من طبعه هكذا، الأنا والحلم طبع، بعض الناس فيه طبع هكذا، وبعض الناس يتطبع بهذا معنى أنه يجاهد نفسه حتى يتطبع حتى يصير طبعا له. قال وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدنيا فليست علامة على محبة الله تبارك وتعالى، بل يعطيها المؤمن والكافر، يعطيها المؤمن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وكما في الحديث الدنيا جنة إيش الكافر، قد ينعم الله على أهل الدنيا من الكفار ابتلاء استدراجا فتنة، هناك حكم كثيرة منها الله يستدرجهم أن تعظم به عقوبتهم، أن يكون فتنة للمؤمنين إذا رأوا ما عندهم من الدنيا واختبارا لهم ليتميز المؤمن الصادق من الكاذب، هذا الحكم فيها كثيرة. فالدنيا ليست علامة على محبة الله تبارك وتعالى، قد يبتل العبد الفقر والكافر آخر بالغنى الفاحش، ولا يقول قال كيف أنا المؤمن أصلي وأصوم وذاك كافر يعطيه الله عز وجل، إن الدنيا ليست علامة على محبة الله، إنما الذي علامة على محبة الله هو الدين، وهذا أغلى وأنفس ما يملك الإنسان هو الدين، أما الدنيا تذهب تأتي وتذهب. قال ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب، هذا وهذا معنى قوله فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام، وقيل غير ذلك، أشهد أن فضله ورحمته تعم الإسلام والقرآن والدين والتقى والصلاح، فبذلك فليفرح، إذا أعطي العبد الإيمان والتقى والعلم والدعوة هذا هو الذي يفرح به، هو خير مما يجمعون، خير ما جمعه أهل الدنيا ولو جمعوا الرئاسات والأموال والنساء وكل متاع الدنيا، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. والناس اليوم أكثر يفرح للدنيا، ولده يتخرج مهندس ولا ضابط، حفلة يدعو القبيلة كلها بأسرها والدنيا كلها وعلامات، والآخر ابنه يحفظ القرآن ويتعلم ويتفقه ولا يهم شيء، جيب الشهادة الدنيوية يفرح أمر فرح، ولدي صار مهندس صار دكتور تخرج جاب نسبة فلانية، وصلاته وصيامه، ولد الطائع المسكين ما جاب نسبة الشهادة يعني حدوده، لكنه يصلي محافظ على الصلاة، صاحب قرآن صاحب علم صاحب كذا يحفظ ولا يعيره اهتماما، هذا حال الناس. فالذي يعطي الدين هذه نعمة، إذا أعطاك الله الدين أو أعطي إلى أولادك وأهل بيتك فهذا أعظم النعم، هذا اللي تفرح به، يجيك ولدك بصلاة وصيام وطاعة خير لك من يأتيك بأموال الدنيا بأسرها، ايش سبب الأموال الدنيا. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تهمكم الدنيا وتخافون الفقر والعوز، قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا بقية قال أخبرنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا فإن الله تبارك وتعالى فاتح لكم أرض فارس والروم، خافون الفقر والعوز والحاجة لا تخشوا الدنيا ستأتيكم، الله قد وعدني ملك فارس والروم فلا تخش من الدنيا ولا من ضيقها، ولكن ليكن همك ما عند الله، ليكن همك ما عند الله، ليكن همك الطاعة، أن تتقرب الله عز وجل، أن تستغل كل ما رزقت في طاعة الله عز وجل، صح تستغل صحتك مالك جاهك قوتك الأمن الذي أنت فيه في طاعة الله تبارك وتعالى، أما الدنيا ستأتيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهمكم الدنيا، لا تشغل همكم حتى تشغلوا أنفسكم وأبدانكم وعقولكم فيها، لأن من انشغل همه بالشيء أشغل ذلك إيش بدنه، الهم إذا انشغل صرف عن كثير من الطاعات، وحتما انشغال الهم بالشيء سيشغل البدن، إذا صارت همته في المرأة تحرك المرأة، همته في المال تحرك المال، همته في الجاه تحرك الجاه، همته فيما عند الله والآخرة تحرك في ذلك، فحركة الإنسان وعمله تبع إيش لهمته، فإن أهمتك الدنيا سعيت في الدنيا، وإن أهمتك الآخرة سعيت في الآخرة، أما الرزق فهو مكفول، هو مكفول، أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، الرزق سيأتيك الله عز وجل به. قال باب حدثنا أحمد بن فراد قال أخبرنا أصبغ بن فرج قال أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقل له من الدنيا، ومن لم يؤمن ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على للمؤمن بأن يقل له من الدنيا، ليس بعدك الفقر، وإنما إيش؟ أن يأتيه إيش؟ الكفاف. طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنعه الله بما أتى. عيشه كفاف قنعك الله بما أتاك، الحمد لله، عيش أكل ومال يكفيك وعندك قناعة، ليس عن الطمع إلى الزيادة، هذا نعمة. وقال مثلا: اللهم أحيني مسكينا واحشرني مع المساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس بعض المسكين الفقير، لكن معنى أنه غير، ليس الثري الغني، وإنما مع عايش المقلين من هذه الدنيا. وهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودره عمر هنا عند يهود. فالشاهد أن الذي يؤمن بالله عز وجل، أن من حب إليه لقاء الله عز وجل وسهل عليه القضاء ما يقدر الله عز وجل من المصائب وقل له من الدنيا، خلاص. أما ذاك الذي يكثر من الدنيا فهذا من البلاء. الإكثار من الدنيا وكثرة المال من البلاء. أنت تظن من كثرة المال من الخير؟ لا، من البلاء. إلا من كان عنده قصد حسن وينفق في وجوه الخير فهذا نعم. قال: النعمة المال الصالح العبد الصالح. المال الصالح المال الذي يخذ بوجه شرع، ليس من وجوه محرم، للعبد الصالح الذي ينفق في طاعة الله عزيز. نعم، المال إذا كان في أيدي الصالحين فهو خير، لأنهم سينفقونه في طاعة الله عز وجل. وذلك قال بعض العلماء في تعريف الزهد، قال: هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. الدنيا في يدك تذهب وتأتي، أما قلبك هو معلق بالعرش. أما ما كانت الدنيا في قلبه خلاص أهمته وأشغلته. الشيء اللي في يدك مو في قلبك، يعني قلبك غير معلق به، ما يهمك، يذهب يروح عادي، سهيد. كان الصحابة رضي عنهم فضلاء الصحابة من أغنى الناس، عثمان بن عفان، الزبير بن عوام، طلح بن عبيد الله، وهؤلاء من عشر مبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، كلهم من أثرياء الصحابة، لكن الدنيا كانت في أيديهم وليست في قلوبهم، وإنما استعملوا أموالهم في طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تفرحن بكثرة المال ولا بالحصول على الجاه، لا، ولكن العبد المؤمن يسهل الله القضاء، قد يقضي الله عز وجل عليه بالمصيبة بفقد شيء عزيز ويسهل ذلك عليه. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يصبر يهدي الله قلبه ويشرح الله صدره حتى يرزقه الصبر والاحتساب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.